السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج العاصين بمكره وجاعل العاقبة للمتقين بفضله وأظهر دينه على الدين كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول بلا ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم أيها الكرام في كل مكان، كل عام أنتم بخير. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام نصر وتمكين وهداية للأمة المسلمة، أن يجعلها الله عز وجل أيام عودة حميدة إلى دينه وإلى شريعته. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام أوبة صحيحة وتوبة نصوحة للأمة أفرادا وجماعات وحكاما ومحكومين. نسأل الله أن يولي على مصر خيارها وألا يولي عليها شرارها. آمين آمين. وبعد، أيها الكرام، كم مرت عليكم في أوائل الشهور من عشر ليس لها مزية إلا أن هذه العشر الأول من ذي الحجة لها مزية خصها الله تبارك وتعالى بها، وخلقها الله تبارك وتعالى واختصها بها. إن هذه الأيام المباركة تحتاج إلى أن ننبه عليها. لا ننسى أنها في شهر ذي الحجة الذي هو آخر شهور العام، الذي عما قليل ستطوى صحائفه، فاختم عامك بخير يا عبد الله، فإن العبرة بالخواتيم. ثم تذكر أن هذه الأيام جعل موسم العمل الصالح فيها سبحانه وتعالى من فضله، يعظم الأجر فيها على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام. ثم تذكر أن هذه العشر جعلها الله عز وجل موسما مشتركا بين السائرين إلى بيت الله الحرام وبين القاعدين عجزوا عن الوصول إلى البيت الحرام. فمن عجز عن الحج في هذا العام قدر في بيته وفي بلده أن يقوم بأعمال يبلغ بها أجر المجاهدين، أجر الجهاد في سبيل الله الذي هو أفضل عند البعض في بعض الروايات من الحج. يا عباد الله، إننا نعيش في أيام كريمة وفي أيام عظيمة، نحتاج أن ننبه عليها وأن نغتنم الفرصة، فإن المحروم فيها من حرم. وإن من رحمة الله بنا أن أحيانا بعد رمضان حتى ندرك هذه الأيام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في آجالنا وأن يبقي في أعمالنا حتى ندرك عرفات، حتى ندرك الوقوف بعرفة، أو حتى ندرك يوم عرفة هنا. وإن من فضل هذه العشر أن فيها يوم عرفة، يوم عرفة بعد غد، وهو يوم عظيم، يوم عظيم، بل هو من أعظم الأيام على الإطلاق. إطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال أفضل الأيام يوم عرفة، أفضل الأيام يوم عرفة. نعم، إننا نستقبل يوما عظيما هو من أعظم أيام العام بإطلاق، يوم عرفة يوم عظيم، يوم سكب العبرات ويوم تنزل الرحمات والتجاوز عن السيئات والقبول من الرحمن، يوم يغفر الله عز وجل فيه لعبيده ويعتق الله عز وجل فيه من النيران، يوم عظيم. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء، أرادوا مغفرتك وأرادوا رحمتك وأرادوا جنتك وأرادوا النظر إلى وجهك الكريم. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. يا عباد الله، يا أمة الإسلام، إنه من فضل الرحمن علينا أن يرزقنا البقاء وأن يرزقنا اللقاء بيوم عرفة. بعد غد يوم عظيم، هو يوم عرفة، هو اليوم الذي يباهي فيه الله ملائكته بأهل الموقف، كما يقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يباهي عشية عرفة بأهل الموقف ملائكته، يقول انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، فيا من أبقاك الله إلى هذه الساعة وكنت من أهل الموقف هناك أو من أهل الأمصار هنا، فهنيئا للجميع أن يعيشوا إلى يوم عرفة، إلى هذا اليوم الكريم، إلى يوم العتق من النيران، إلى يوم مغفرة المنان. هذا اليوم أقول في خطاب الآن لأهل الأمصار لا لأهل الموقف هناك، يا أهل الأمصار، يا من حرمتم من الوصول إلى البيت الحرام، يا من لم يقدر لكم المنان من الوصول إلى البيت الحرام، تستطيعون وأنتم هنا في بلادكم وفي بيوتكم أن تقوموا بأعمال صالحات حتى تصلوا بها إلى المنان، فمن لم يستطع أن ينحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، ومن لم يستطع أن يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. عباد الله، إن يوم عرفة يحتاج منا أن نستعد له استعدادا خاصا وأن نتفرغ له من الآن، فإني أناشد الأمة الإسلامية، يا أهل الأمصار ويا أهل الموقف هناك، استعدوا من هذه اللحظة ليوم عرفة، فرغوا فيه أذهانكم وفرغوا فيه قلوبكم وتفرغوا فيه من شواغلكم واتركوا الدنيا خلف ظهوركم. هذا يوم ليس كغيره من الأيام، الله عز وجل يتنزل فيه برحمته وبعفوه ومغفرته، حتى أنه من الخير العميم في هذا اليوم الكريم أن الله عز وجل قدر فيه لأهل البلاد، لأهل البلدان، لأهل الأمصار، أن من صام يوم عرفة يكفر الله له بصيامه ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. فيا ترى هل صومنا مقبول حتى تغفر لنا الذنوب؟ يا عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام مسلم من حديث أبي قتادة: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيا ترى هل سنصوم صوم المقبولين؟ وهل سنقرأ فيه القرآن لرب العالمين ونكثر فيه من الذكر والتكبير والتهليل والتحميد؟ يوم عرفة يحتاج منا إلى استعداد من الآن. أقول للنساء: يا نساء المسلمين، اتركوا البيوت، اتركوا نظافة الحوائط، اتركوا الفرش، اتركوا الأمتعة، اتركوا هذه الملابس، اتركوا الأسواق، وتفرغوا في يوم عرفة لربكم. يا رجال الأمة، أنتم أمام موسم عظيم، وأمام نفحة كريمة، وأمام عطية عظيمة يوم عرفة. ومن أعظم أعمالنا في يوم عرفة أننا نكثر فيه من الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي من حديث طلحة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خير الدعاء، أفضل الدعاء، دعاء يوم عرفة. فلا تشغلوا عن هذه العبادة العظيمة التي سماها الله دينا، فقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدعاء. فسمى الدعاء دينا. الدعاء من أعظم ما يتقرب به إلى الرحمن، حتى سمى الله الدعاء عبادة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الله الدعاء عبادة. يا عباد الله، يوم عرفة هو يوم الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. حتى قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي الحديث دلالة على أن الدعاء في يوم عرفة مستجاب كله في الأغلب. فما أعظم الإسلام، وما أجمل الإسلام، وما أمتع الإنسان عندما ينعم بنفحات المنان من يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس يوم عرفة. توجهوا إلى ربكم بالدعاء، اعتكفوا في المساجد إن استطعتم، إن كانت بيوتكم ستشغلكم وأولادكم سيشغلونكم. ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد، ولكن من أجل أن تأخذ بالأسباب حتى تفرغ قلبك وذهنك ويديك ولسانك لله عز وجل. إن أفضل عمل يقوم به المسلم في يوم عرفة بعد غد هو الدعاء. الدعاء سلوى المحزونين، ونجوى المتقين، ودأب الصالحين. فإذا صدر من قلب سليم ونفس صافية وجوارح خاشعة وجد إجابة من رب رحيم ودود غفور كريم. إن الله تعالى وعد بالإجابة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فتوجهوا إلى الله بالدعاء، الهج بلسانك وانكسر بقلبك وارتفع بيديك مع انكسار العينين وخشوع الجوارح وقلب سليم لعل الله عز وجل أن يبدل حالنا من بعد هذه الفوضى وهذا الشتات وهذه الانهزامية وهذا التفلت إلى تمكين، إلى اجتماع، إلى عودة الدين. عباد الله، يوم عرفة هو يوم الدعاء، هو يوم العمل الصالح، فأكثروا فيه من دعائكم لربكم، فإن الدعاء مفتاح كل خير ومغلاق كل شر. وإننا لا نعلم سلاحا أمضى من سلاح الدعاء. دعا آدم ربه فاستجاب له، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وهل نجى الله تعالى نوحا إلا بالدعاء؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، إلى آخر الأمثلة التي تدل على أن الدعاء مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر. يمكن دعوة مستجابة من واحد منكم صالح يغير حال مصر، يولي على مصر خيارها، يعود إلى مصر الإسلام، ويحكم الإسلام مصر، ويحكم الإسلام الشعب الذي يريد الإسلام، الشعب الذي يريد الإيمان، الشعب الذي يريد دين الرحمن، لعله تستجاب الدعوات. اللهم ولي على مصر خيارها، ولا تولي على مصر شرارها. اللهم ولي على مصر من يقيم فيها الدين، من يعود بديننا إلى أمتنا وإلى المسلمين. أحبتي الكرام، وإن من عرسنا وفرحنا وعيدنا في يوم عرفة أننا نعترف أن يوم عرفة هو يوم عيد. نعم، ففي هذا اليوم الكريم أكمل الله الدين وأتم الله النعمة، حيث نزلت آية كريمة في يوم عرفة، حتى جاء حبر من أحبار اليهود ينادي يهتف قائلا: يا عمر، يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. عيد، لو كانت الآية نزلت عندهم. قال عمر: وأي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إنه يوم عيد. قال عمر بن الخطاب للرجل اليهودي: لقد نزلت في يوم عيدين، ليس عيدا واحدا، نزلت في يوم جمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. نعم، نفرح بيوم عرفة، ونفرح بأنه يوم أتم الله عز وجل فيه النعمة، وأكمل الله تعالى فيه الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم يا مسلمين، دينكم يا مصريين، دينكم، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم، رضيت لكم الإسلام. الإسلام، ما أعظم الإسلام، وما أحلى الدنيا بهدي الإسلام، وما أحلى الدنيا بعدل الإسلام، وما أهنأ الناس، كل الناس، بعدل الإسلام. الإسلام الذي لا يظلم خصوما، الإسلام الذي لا يظلم أحدا، أي أحد، مهما كان جنسه أو لونه أو لغته أو ملته. الإسلام العدل المطلق، الإسلام الذي لا يجامل قرابة ولا رحما، الإسلام الذي لا يعرف الميل بسبب الأهواء، الإسلام الذي يعرف العدل، العدل الذي لا يميل ميزانه مع المودة أو الشنآن، الإسلام الذي لا يميل ميزانه لأجل القرابة أو الرحم، الإسلام الذي لا يعرف إلا العدل. ما أعظم الإسلام، وما أحوج الأمة إلى الإسلام، وما أحوج العالم كله إلى الإسلام. قالوا كذابا دعوة رجعية معزولة عن قرنها العشرين، اتهموا الإسلام بأنه رجعي وأنه معزول عن هذه العصور المتقدمة. قالوا كذابا دعوة رجعية معزولة عن قرنها العشرين، رجعية أننا نغار لديننا ونقوم بالمفروض والمسنون، رجعية أننا نصون حريمنا بئس الحريم يكون غير مصون، رجعية أننا نربي جندنا للحق لا لتفاهة ومجون، رجعية أننا نظرنا أنفسا لله تحيا لا لعيش دون، رجعية أن الرسول زعيمنا، رجعية أن الرسول زعيمنا، لسنا الذيول لمركز ولنين، رجعية أن يحكم الإسلام في شعب يرى الإسلام أعظم دين، أوليس شرع الله شرع محمد أولى بنا من شرع نابليون، أوليس شرع الله شرع محمد أولى بنا من شرع نابليون. يا رب إن تك هذه رجعية فاحشرنا رجعيين بيوم الدين. ما أحوج الأمة بل ما أحوج العالم للإسلام. إنه لا تظلم في ظل حكم الإسلام دابة من الدواب، ولا تظلم في ظل حكم الإسلام أبدا حتى الحيوانات. إنه العدل، إنه الإسلام. ما أعظم هذا الدين الذي أمر بالعدل. وتأملوا معي وتدبروا كيف أن هذا الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا أن يحكمنا، بل يحكم العالم لأنه خاتم الرسالات، لأنه الدين الذي أراده الله أن يسوس البشر إلى يوم القيامة. ما أعظم هذا الدين، الدين الذي أمر بالعدل. تدبر معي، والأمثلة التي دعاها التاريخ، والأمثلة التي دعاها التاريخ كثيرة مستفيضة تدل على أن هذه الوصايا الربانية والفرائض الإلهية لم تكن مثلا عليا خيالية، لم تكن مثلا عليا خيالية ولا نماذج فردية، بل كانت طابعا للحياة الإسلامية وللمجتمعات الإسلامية، ليعرف البشر جميعا أن الإسلام هو دين العدل، وأنه لو حكم لنعم بالعدل الإنس والجن والطير والحيوان والشجر والجماد. تدبر معي في قول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لم يقل إن الله يأمر بالمساواة، إنما إن الله يأمر بالعدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. تدبر، تفكر، تأمل، تأمل يا دعاة الإسلام، تأمل يا أمة الإسلام، حتى يعود لنا الإسلام، حتى يعود لنا الدين. فإذا لم يقم الإسلام بين المسلمين فأين يكون الإسلام؟ فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا. ما أعظم الإسلام، تدبر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس، كل الناس، أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به، إن الله نعما يعظكم به، إنه العدل. تأمل. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا. ما أحوج الأمة إلى الإسلام، وما أحوج مصر إلى الإسلام. الإسلام الذي قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا فترفعوا راية غير راية الإسلام، وتهتفوا بشعار غير شعار الإسلام، وإن تلووا أو تعرضوا فتحكموا بحكم غير حكم العدل، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. عباد الله، تأملوا، تدبروا، تفكر أيها الحبيب، تذكر أيها اللبيب، تمتعي أيتها الأخت المسلمة وأنت تشاهدين العدل الذي أقامه صلى الله عليه وسلم عندما أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتخلف في مكة عندما هاجر صلى الله عليه وسلم. لماذا تخلف علي؟ ليرد الأمانات التي كانت وديعة عند محمد صلى الله عليه وسلم من المشركين، ليرد الودائع إلى المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة عند الترمذي أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. المشركون خانوا المسلمين واغتصبوا أموالهم وسرقوا ثرواتهم واغتصبوا ديارهم وضربوهم وكمموهم، ومع ذلك لم يخنهم صلى الله عليه وسلم. إنه العدل الذي أمر برد الأمانات حتى للمشركين المعتدين. إنه العدل، العدل الذي لا يظلم ولو في الشيء اليسير، حتى قال كما عند مسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك، لو كان عودا من سواك فإنه ظلم. والإسلام لا يرضى بالظلم ولو بالشيء اليسير. إنه العدل، العدل مع كل الناس، لا، ليس مع الناس فقط، بل حتى مع الجمادات والحيوانات، مع الطيور والأشجار. لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قطع شجر الصحراء لأن الناس يستظلون بظلها، لأن الناس يستظلون بظلها، مع أنها شجرة في الصحراء. لكنه عدل الإسلام، عدل الإسلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، حتى ماتت حبستها. الشريعة الإسلامية تتحرك لأجل هرة. يا دعاة الإنسانية ويا دعاة حماية الحيوان والبيئة والطبيعة، إن الإسلام هو العدل الذي ينعم في ظله الإنسان والحيوان بل حتى البيئة بجمالها وتناسق أشجارها لا تلوث ولا تشوش في وجود المؤمنين وفي حكم دين رب العالمين. عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ما أعظم الإسلام وما أحوج العالم إلى الإسلام، الإسلام الذي علم الرفق بالحيوان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع طائرا يصيح، سمع طائرا يصرخ لأن أفراخه لم يجدها، الزغليل بتاعته مش لقيها لأن أفراخه لا يجدها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الطائرة يصيح فقال صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم الرؤوف الرحيم، قال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. إنه الإسلام، إنه العدل، إنه الدين الذي أراد الله له أن يسود البشرية. نزل في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الدين الذي لا يعرف الظلم ولا المحسوبية ولو حتى مع أعداء المسلمين. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعبد الله بن رواحة ليخرص ثمر يهود خيبر، يعني يقسم ثمرها بين اليهود وبين المسلمين، فأراد يهود خيبر أن يرشوه، يدلوا رشوة، الرشوة، الرشوة التي امتلأت بها الأمة، الرشوة التي عمت وطمت في مصر بلد الأزهر، لأن الإسلام لا يحكم، لأن الإسلام غاب. عندما يغيب الإسلام تنحط الأخلاق وتضيع السلوكيات وتنحط الإنسانية إلى البهيمية. يراد اليهود أن يرشوا عبد الله بن رواحة، يعطوه رشوة ليخصهم، فقال عبد الله بن رواحة يا أعداء الله تطعمونني السحت، تأكلوني الحرام، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولا أنتم من أبغض الناس إلي، ولا يحملني حبي له وبغضي إياكم على ألا أعدل فيكم، على ألا أعدل فيكم. حتى قالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا الدين، بهذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يوم عرفة يذكرنا بالإسلام، يذكرنا بالفرحة بهذا الدين، الدين الأصيل، الدين الخالد، الدين الماتع، الدين الذي قال الله فيه هو سماكم المصريين، لا سماكم العرب، لا سماكم الترك، لا سماكم الحبشيين، سماكم السعوديين، سماكم التركيين، سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، سماكم الليبراليين، سماكم العلمانيين، سماكم الديمقراطيين، سماكم المدنيين، لا هو سماكم المسلمين من قبل. لماذا يا رب؟ لماذا هو سماكم المسلمين من قبل؟ اسمع، اسمع يا عبد الله، لأنها التسمية التي تميزك حتى تبقى على السيادة والقيادة والريادة حتى تأتي الساعة، حتى يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر، خلف الشجر، فينطق الحجر، فينطق الحجر. لمن؟ لمن ينطق الحجر؟ وبما ينطق الحجر؟ لمن ينطق الحجر؟ لمن ينطق الحجر يا مسلمين؟ وبما ينطق الحجر يا مسلمين؟ هل ينادي يقول يا مصري؟ هل ينادي يقول يا تركي؟ هل ينادي يقول يا سعودي؟ هل ينادي يقول يا شامي؟ هل ينادي يقول يا عرب؟ أبدا، إنما يقول يا مسلم يا عبد الله. لن يقول يا ليبرالي ولن يقول يا ديمقراطي، يا مسلم. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا لن ينادي الحجر إلا عندما تعود الأمة إلى هويتها، عندما تعود الأمة إلى إسلامها، عندما تعود الأمة إلى دينها. إن الله كتب لنا العز، إن الله كتب لنا العزة بالإسلام، والذل لمن خالف الإسلام. قال سيد الأنام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. كنا أعزة بالإسلام فصرنا أذلة بغير الإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. إنه العدل لو حكم الإسلام. تأمل وتدبر معي، هذا عمر بن عبد العزيز الذي أمتع الدنيا بعدله يقول: لابد لكل مسلم من مسكن يأوي إليه، ومن فراش في بيته، ومن فرس يجاهد به أعداء الإسلام، ومن خادم يكفيه مهمته. فوفروا ذلك كله، ومن كان غارما فاقضوا عنه دينا. الله أكبر، ده حصل؟ والله حصل في التاريخ الإسلامي. نعم، في التاريخ الإسلامي يا دعاة العلمانية والليبرالية والمدنية، لماذا لا تعلنوا هوية الأمة الإسلامية في ظل تاريخنا؟ وصل الأمر إلى حد أن قال الخليفة: لا بد لكل مسلم من مسكن يأوي إليه. مسكن، والناس عاد في عشش، وهناك من يحيا في القصور، هناك من يقيم في الشوارع، هناك من يقيم تحت الكباري، هناك من لا يجد ثمن الدواء، هناك من لا يجد ثمن الطعام، هناك من لا يجد ثمن اللبن، لبن الأطفال، هناك من لا يجد ثمن العملية الجراحية لابنه أو لابنته. أحبة الكرام، كيف يكون هذا في ظل حكم الإسلام؟ كيف يكون هذا في ظل حكم الإسلام؟ إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه يقول: لا بد لكل مسلم من مسكن يأوي إليه، بس لا، وفراش، وفراش يبيت عليه في بيته، وفرس يركبه يجاهد عدوه، وفوق ذلك كله خادم. وصلنا إلى هذا المستوى؟ نعم، لأنه العدل. وما عرفنا الظلم والسرقة والرشوة والربا والسلوكيات المنحطة إلا عندما غاب الإسلام عن مصر. ولن تتحول بلدنا إلا إذا عدنا لديننا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال ابن الجوزي: إن الله لا يغير ما بقوم من البلاء حتى يغير ما بأنفسهم من الذنوب. ارفعوا راية الإسلام واهتفوا، فإن الشرف في الإسلام. نسب الإسلام لا نسب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا. الشام فيه ووادي النيل سيان، وحيثما ذكر اسم الله في أرض عددت أرجاءه من لب أوطاني. هذا الإسلام لم يصل إلينا سهلا. كيف وصل الإسلام إلينا في هذا العصر؟ وصل إلينا بعد جهاد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعين من بعدهم وعلماء الإسلام ودعاته والمجاهدين في سبيله، قدموا في سبيل ذلك الغالي والثمين وأبلوا بلاء حسنا حتى وصل إلينا الإسلام. فماذا نحن فاعلون؟ قال ابن القيم: هذا الطريق، طريق الإسلام، هذا الطريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح، ورمي الخليل في النار، وأضجع إلى الذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، وذبح السيد الحصور يحيى، وشق بالمنشار زكريا، وعالج ألوان الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلينا الإسلام. الحرب قائمة وأنت تتنزه في النظار، فإن حركت ركابك فإلى هزيمة. يا شيوخ المسلمين، إلى متى الفرقة والانقسام؟ يا علماء المسلمين اتحدوا، يا شيوخ الإسلام اتحدوا، الأمة تحتاج إليكم. الحرب قائمة وأنتم ونحن ونحن وأنت تتنزه في النظارة، فإن حركت ركابك فإلى هزيمة. من لم يباشر حر الهجير في طلب المجد لن يبيت في ظل الشرف أبدا. إن الإسلام يحتاج إلينا، إلى صبر، إلى تمسك، إلى استمساك. تأملوا في دعوة نوح: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إنه دين الله، إنه الطريق إلى التمكين، يحتاج منا إلى ثبات، يحتاج منا إلى وقفة وانتباهة. هذا الدين، الدين الغالي، الدين الذي أراده الله لنا ورضيه لنا بمناسبة عرفة وعرفات، نتذكر أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة. ورضيت لكم الإسلام دينا. لماذا لا نرضى بالإسلام؟ ولماذا نخاف من الإسلام؟ أوليس في الإسلام كل ما يحتاج إليه الأذان؟ في الإسلام كل ما نحتاج إليه. نعم، تأمل معي وتعالى معي لنعرف أن هذا الدين لما كان هو الدين الخاتم للبشرية بأسرها، لما كان هو الدين الخاتم للبشرية بأسرها، كان لابد أن يكون مشتملا لجميع مناحي الحياة. فللإسلام أحكام تتعلق بالإنسان قبل زواجه، قبل ولادته، وعند حمله وهو جنين، وبعد ولادته، وعند طفولته، وعند شبابه، وعند موته، وبعد موته. كل ذلك في الإسلام. فهناك أحكام تتعلق بالزواج، وهناك أحكام تتعلق بالجنين، وهناك أحكام تتعلق بالطفولة، وهناك أحكام تتعلق بالشباب، وهناك أحكام تتعلق بالوفاة وبما بعد الوفاة. كل ذلك في الإسلام. لماذا نحتاج إلى غيرنا؟ يقول صاحب كتاب أصول الدعوة: في الإسلام أحكام تتعلق بالعقائد كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره، وأحكام تتعلق بالعبادات من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، وأحكام تتعلق بالأخلاق فيما يجب أن يتخلق به المسلم ويتحلى به المسلم ويتخلى عنه المسلم كالصدق والكذب. وفي الإسلام أحكام تتعلق بعلاقات الفرد مع الأمة ومع الجماعة الصغيرة، من ذلك أحكام الأسرة فيما يتعلق من نكاح وطلاق وإرث ونفقة وغير ذلك، وأحكام تتعلق بالمعاملات كالبيع والإجارة والرهن والكفالة والقرض وغير ذلك، وأحكام تتعلق بالحدود والجنايات والعقوبات والقصاص وغير ذلك، وأحكام تتعلق بعلاقات الفرد مع إخوته من المسلمين ومن غير المسلمين تسمى بأحكام أهل الذمة، وأحكام تتعلق بتنظيم علاقات الدولة المسلمة مع غيرها في السلم وفي الحرب. وفي الإسلام أحكام تتعلق بالموارد ومصارفها كموارد المياه والموارد الزراعية والمخبوء في الأرض، كل ذلك في الإسلام. في الإسلام أحكام تتعلق بالقضاء والدعوة واليمين والشهادة وغير ذلك. في الإسلام نظام كامل، نظام تربوي وتعليمي وإعلامي واجتماعي وثقافي وتجاري وكل ما يحتاجه حتى النظام العسكري. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بمناسبة عرفة نتذكر مجدنا وعزنا وأن الشرف لنا وأن الإسلام سيعود وأن الدين سينتصر وأن الإسلام سيحكم وأن الدولة للمسلمين كما قال رب العالمين وكما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هم يريدون ذلك. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ويأبى الله، مش أنا وإنت، لا، ويأبى الله، ليس السلفيين ولا الجماعات الإسلامية ولا التيار الإسلامي أبدا، إنه دين الله. سبقت العالمين إلى المعالي بصائب فكرة وعلو همة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال للضلال مدلهم، يريد الجاهلون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتم. الإسلام الذي بدأ ضعيفا، بدأ غريبا، بدأ بامرأة هي خديجة، أول من أسلم بإطلاق، وبدأ بعدها برجل هو الصديق، ثم بعبد هو زيد، ثم بصبي هو علي. بدأ الإسلام ضعيفا غريبا، ولكن سرعان ما انتهى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في المسلمين يوم عرفة في أكثر من 120,000 مسلم، بعد أن بدأ الإسلام بأربعة نفر، برجل وامرأة وعبد وصبي، بعد 23 سنة خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات في أكثر من 120,000 مسلم. ليست العبرة بنقص البدايات، إنما العبرة بكمال النهايات. ليست العبرة بنقص البدايات، تحسبوهاش بعقلكم، اوعوا تحكموا على الدين بهذه العقول الضيقة، بهذه التصورات التي قد امتلأت بالغمش، بعبش التصورات البشرية الأرضية. أبدا، ليست العبرة بنقص البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات. وسينتصر الإسلام، وسيعلو هذا الدين، وسيملأ الآفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ملك الأمة سيبلغ إلى المشارق والمغارب، حتى لا يترك الله كما في الحديث الآخر بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام. اسمع، يعز الله به الإسلام. الله الذي رضي لنا دينا هو الإسلام، هو الذي سيعز هذا الدين وسينصر هذا الدين، وذلا يذل به الكفر. عزا يعز الله، الله الذي نجهر بتكبيره في عرفات، وفي عرفات يجهر المسلمون هناك وهنا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شعارنا. وصلت الأمور في مصر إلى أنه لما سمع بعض العساكر يقولون الله أكبر، قال الكذابون: هذا جيش طائفي، الله أكبر، رغم أنف الكافرين، الله أكبر، رغم أنوف الحاقدين، الله أكبر، ولله الحمد والمنة. نحمد الله على نعمة الإسلام، ونسأله أن يبقي في آجالنا حتى ندرك عرفة فنصوم يومه، أو أننا نكون هناك في عرفات فنقف هناك عند المشعر الحرام، وندعو الله أن يمكن للإسلام، وأن يمكن للمسلمين، وأن يمكن لدين رب العالمين. أحبتي الكرام، تفلت الوقت سريعا دون أن أشعر، غير أني أسأل الله أن يكون ما قلت وما سمعت في ميزان حسناتي وحسناتكم، وأن يجعله الله عز وجل حجة لنا لا علينا، وأن تكون إن شاء الله فاتحة خير لمغفرة الذنوب والتجاوز عن الآثام والتمكين لدين الإسلام. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وهذا ما أعلم، والله أعلم بالصواب، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.